نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير من المجالس التي نتدارس فيها كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ضمن دورة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في اتباع المتشابه. نعم شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. باب ما جاء في اتباع المتشابه. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. انتهى. وقال عمر: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. ولما سأل صبيغ عمر عن الذاريات وأشباهها ضربه عمر، والقصة مشهورة.
قال رحمه الله: باب ما جاء في اتباع المتشابه، أي ما جاء في اتباع المتشابه من الذم والتحذير. فالمسلم مطلوب منه أن يتبع الأمور الواضحات ويجتنب الأمور المشتبهات والمتشابهات، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. المتشابه ضد المحكم، فالله سبحانه وتعالى قسم آيات القرآن بهذا الاعتبار إلى قسمين: إلى آيات محكمة وآيات متشابهة. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، هذا هو القسم الأول، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، هذا هو القسم الثاني. والمحكمات جمع محكمة، والمراد بها في هذا الموضع هي الآية الواضحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدا، لا تحتمل إلا معنى واحدا. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى وصف هذه الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب. ما الفائدة من هذا الوصف؟ سنأتي إلى معرفتها إن شاء الله تعالى. إذن المحكمات هي الآيات التي لا تحتمل إلا معنى واحدا. قال تعالى: وأقيموا الصلاة، لا تحتمل إلا الأمر بإقام الصلاة. وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه من النصوص المحكمة الواضحة البينة. قال تعالى: وأخر متشابهات، والمتشابهات هي الآيات التي تحتمل أكثر من معنى، تحتمل أكثر من معنى. وقد يكون من ضمن هذه المعاني ما لا يليق وما لا ينبغي، لا يليق بذات الله عز وجل أو بشرعه سبحانه وتعالى أو بأنبيائه. طيب، يعني الآية المتشابهة لها أكثر مثلا من ثلاثة معان، أربع معان، لابد أن يكون في هذه المعان، في هذه المعاني معنى واضح هو المحكم، هو الحق، هو الحق. كيف نعرف؟ الآن عندنا آية متشابهة تحتمل أكثر من معنى، ماذا نعمل؟ نرد المتشابهة إلى المحكمة، نرد إلى المعاني المحكمة التي دلت عليها النصوص المحكمات. من أين أخذنا هذا المنهج؟ من قوله تعالى عن المحكمات: هن أم الكتاب، يعني يرجع إليهن في فهم الكتاب. مثلا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا شأنه واضح في الإسلام، محرم، معلوم من الدين بالضرورة. من زنى وهو محصن رجم، ومن زنى وهو غير محصن جلد، أليس كذلك يا أخو؟ كل طريق يؤدي إلى الزنا حرمه الإسلام. لو جاءك إنسان بآية يستدل منها مثلا على أن الزنا يجوز، ماذا تفعل؟ تقول: هذا من المتشابه الذي نرده إلى المحكم. واضح يا إخوان؟ شرب الخمر واضح تحريمه في الإسلام، واضح تحريمه في القرآن. يأتيك إنسان فبآية أو بحديث يحاول أن يستدل به على جواز شرب الخمر، ماذا نفعل معه؟ نرده إلى المحكم. ومن عادة أهل الحق أنهم يسلكون هذا المنهج، ومن عادة أهل الباطل أنهم يا إخوان يخالفون هذا المنهج، بل يتبعون المتشابه. لذلك قال رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال: إذا رأيتم، أخرها إذا رأيت، يا صححوا يا إخوان، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث متفق عليه. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا الأمر النبوي فيه دلالات، منها أنه سيكون في هذه الأمة من يتبع المتشابه، يتبع المتشابه، ومنها أن المسلم مأمور إذا رأى الذين يتبعون المتشابه أن يحذر من هؤلاء. طبعا هذا أول تحذير، ها، خرج من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم البعض إذا حذرت من مبتدع ينزعج، وهذا الكلام ليس له وجه يا أخوان. التحذير من المبتدع محل إجماع عند أهل العلم السابقين رحمهم الله واللاحقين، وذكر في مصنفاتهم، يكفيكم دلالة السنة عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاحذروهم. نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: استمعوا لهم وخذوا ما عندهم من الحق واتركوا ما عندهم من الباطل، ما قال هذا الكلام، قال إيش يا إخوان؟ فاحذروهم. وقوله فاحذروهم يقتضي التحرز والحذر الشديد من أولئك، لا نستمع له ولا نقرأ له ولا نجالسه، الذي نعرف أنه يتبع المتشابه عافانا الله وإياه، وهم اليوم كثر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء هو في الحقيقة تحذير من مسلكه، وقد ذمهم الله عز وجل قبل ذلك بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، اللي في قلبه مرض والعياذ بالله يتبع المتشابه. مرة بعد اللقاء الأسبوعي في بيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خرجنا، وكان عند الباب الشيخ يسأله أخ، قال: يا شيخ، رجل يقول كذا وكذا. فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا في قلبه زيغ. كانت الكلمة كبيرة عليه، يعني اشترى الشيخ، القلوب ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كيف في قلبه زيغ؟ ثقيلة، أردت أن أكلم الشيخ. فقال الشيخ: لأن الله تعالى يقول: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء، وهذا يتبع المتشابه رحمه الله رحمة واحدة. انظر للتطبيق العلمي العملي من هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، إذا المسلم يا إخوان مأمور باتباع المحكم في كل النصوص، وهذا المسلك إذا سلكته هو مسلك أثري سني عظيم
يريح الإنسان في إشكالات كثيرة. يأتيك إنسان يشغب عليه: يا أخي الخمر حلال، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يجيك يشوش عليك مع أن أنت عندك نصوص واضحة أنه إيش؟ أن الخمر حرام. يأتيك آخر يقولك: يا أخي الزنا، الزنا حلال. الله تعالى يقول: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إذا ما أردنا تحصنا إذن يبدأ يشغب، يتبع المتشابه، وأنت عندك نصوص إيش يا إخوان؟ محكمة، مع العلم أن هذه النصوص التي يستدلون بها أيضا هي في الحقيقة عليهم وليست لهم. نعم. يقول: وقال عمر رضي الله عنه: يهدم الإسلام زلة عالم، الله أكبر، وجدال منافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. ولما سئل صبيغ عمر عن الداريات وأشباهها ضربه عمر، والقصة مشهورة. يهدم الإسلام زلة عالم، كم من عالم تزل به القدم، لأنه يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطأ. وزلة العالم كما قال الإمام الذهبي رحمه الله تزل بها طائفتان: الأولى التي تغلو بهذا العالم، يغلون فيه، يعتقدون أن العالم ما يزل، ما يخطئ، هم ما يصرحون بهذا الكلام، لكن الواقع العملي لسان حالهم أبلغ من لسان مقالهم. يقول: لا لا، الشيخ مو معصوم وكذا، لكن هذا الشيخ إذا قال كلمة كأنها وحي نزل من الله عز وجل. يا أخوان، لا، ما الذي يحصل إذا زل هذا العالم؟ هذه الطائفة تتخذ هذه الزلة دينا، تجعلها إيش؟ دينا. والطائفة الأخرى التي ذكر الإمام الذهبي هي الطائفة التي تجفو في حق هذا العالم، تفرح بالزلة وتبدأ تحاول تنتقص من قدر العالم. والمسلك السني الرشيد هو أن يحفظ للعالم مقامه ومكانته كما قال عليه الصلاة والسلام: ويعرف لعالمنا حقه، ولا يتبع في هذه الزلة. ثم ينظر هذه الزلة إذا كانت مخفية أو أثرها خفيف لا ينبغي إظهارها، لا ينبغي إظهار هذه الزلة. أما إذا كانت الزلة اشتهرت وتأثر بها البعض، فها هنا ينبري العلماء الآخرون لبيان هذه الزلة. والشاطبي رحمه الله له كلمة عظيمة يقول: العالم لا يرد عليه إلا نظيره، يعني إلا عالم مثله. أما أن ينبري الشباب وطلاب العلم لنقض كلام العالم حتى ولو ثبت عندك يقين أن هذا الكلام ما وفق به العالم، فهذا من المسلك الذي لا ينبغي. العالم لا يبين خطأه إلا عالم مثله. قال: يهدم الإسلام زلة عالم وجدال منافق بالقرآن. يأتي منافق يريد يحرف الدين ويجادل بالقرآن، الله تعالى يقول كذا وكذا، والله تعالى يقول كذا وكذا، ويتبع في جداله المتشابهات من الآيات الكريمات. كفانا الله وإياكم شرهم. هذا الصنف يا إخوان هم اليوم من أخطر الأصناف، من أخطر الأصناف. الله سبحانه وتعالى جعل للمنافقين سورة كاملة في القرآن، وفي مطلع سورة البقرة لما ذكر الكفار والأهل الإيمان وذكر المنافقين، يعني ذكر في المنافقين أكثر من 13 آية أو 13 آية في بيان خطرها. وسورة التوبة سميت سورة الفاضحة، لماذا؟ لأنها فضحت المنافقين، حتى قيل: ما زال الله عز وجل ما زال ينزل قوله تعالى: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى ظننا أنه ستذكر أسماؤه. كل هذا في بيان لماذا يا إخوان؟ لأن المنافقين أخطر على الإسلام من غيرهم. من كان من المنافقين متلبسا بلباس أهل البدع، أو من كان منهم متلبسا بلباس أهل السنة، أسأل الله يكفينا وإياكم شر. كلمة اليوم، كلمة علماني، كلمة ليبرالي، هي مرادفة لكلمة منافق كما ذكر الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله. مع التنبيه يا اخواننا البعض جاهل ياتي يقول لك انا ليبرالي. اي نعم انا ليبرالي، وهو نفسه مو فاهم الليبرالي، وهو نفسه مو ليبرالي، لكن يردد هالكلام الذي يسمعه. ولذلك يعني مثل هذا لا يعامل معامله الليبرالي الذي تشرب قلبه كره الاسلام. والله يا اخوان لا لست اشك ولا واحد بالمئة ان الذين يعادون الاسلام انما يعادونه لجهلهم به، ومن جهل شيئا عاداه. هذا لسان حاله. والله الذي يعرف الاسلام ويعرف نبي الاسلام عليه الصلاه والسلام حق المعرفه لا يتردد في اعتناقه الا اذا كابر وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. طبعا اشاره المصنف رحمه الله الى قصه صبيغ وهي معروفه لانه كان يتبع المتشابه، ادى ذلك الى ضربه من قبل عمر، وهذا خاص بولاه الامور، هم الذين يملكون الحق بضرب اهل البدع ومعاقبه غيرهم وليست لافراد الناس. نعم.
باب وعيد من قال في القران برايه وبما لا يعلم. وقول الله تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الى قوله: وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القران برايه، وفي روايه: من غير علم، فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي وحسنه. وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه أبو داود والترمذي وقال غريب.
نعم. هذا الباب أراد منه المؤلف رحمه الله التحذير الشديد من تفسير القرآن بجهل، فذكر على هذا رحمه الله قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن أعظم القول على الله بغير علم القول في تفسير كلامه بغير علم. تفسير القرآن بغير علم من أعظم القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. وإلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كان الإنسان لا يجوز له أن يفتي في مسائل الأحكام العملية من الطهارة والصلاة والزكاة والصيام وغيرها إلا بعلم، فإنه لا يجوز له أن يتكلم في القرآن إلا بعلم، لا يجوز له أن يتكلم في القرآن إلا بعلم. والأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله محل نظر في ثبوتها عند العلماء، والأقرب أنها لا تصح عنه عليه الصلاة والسلام، لكن معناها صحيح من جهة الوعيد على من قال بالقرآن بغير علم. نعم.
باب ما جاء في الجدال في القرآن. قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال جدال في القرآن كفر. رواه أحمد وأبو داود وإسناده جيد. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.
باب ما جاء في الجدال في القرآن. الجدال في القرآن جاء على أربعة أنحاء يا أخوان، منها ما هو مذموم ومنها ما هو محمود. الجدال بشكل عام، أما الجدال في القرآن فهو أيضا قد يكون محمودا إذا ابتعد عن المراء والجدال العقيم والمماحكة، وكان جدالا علميا في مسألة من المسائل التي دل عليها القرآن أو في تفسير آية من كتاب الله تبارك وتعالى. وأما الجدال المذموم فهو الجدال الذي يكون بعد ظهور الحق، أو الجدال القائم على الجهل، أو الجدال القائم على المماحكة والمراء الذي لا يريد صاحبه منه إلا أن ينتصر. مثل هذا الجدال قال فيه صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، حتى لو كان صاحب حق مثل هذا المراء يترك. قال أبو العالية: آيتان ما أشدهما على من يجادل في القرآن، قوله تعالى: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقوله: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فلا يجوز المسلم يا إخوان أن يجادل في كتاب الله بغير علم، ولا أن يجعل الكتاب عرضة للجدال في كل صغير وكبير من مسائله. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جدال في القرآن كفر. شيخ الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث وعلق عليه بقوله: المراء الجدال والتماري، والمماراة هي المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة مماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع، والمرية التردد في الأمر. المرية التردد في الأمر يعني نوع وضرب من ضروب الشك. فقوله عليه الصلاة والسلام: الجدال جدال في القرآن كفر، دليل على خطورة هذا المسلك، كفانا الله وإياكم شره. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتحاورون، عندكم يتمارون؟ أنه سمع قوما
يتمارون،
نعم، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتمارون، نعم، في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. لاحظوا يا إخوان، كل صفة ذم الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب فيها فنحن مأمورون باجتنابها، لكن تأكد أنه سيقع في هذه الأمة من يفعل فعلهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا الواقع، أهل الكتاب يحتفلون بميلاد أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، فتحتفل أمة الإسلام بميلاد نبيها. أهل الكتاب حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسلك بناء المساجد على القبور ولعنهم على ذلك، ويخرج في أمة الإسلام عفى الله عنا وعنهم من يبني المساجد على القبور ويتخذ القبور مساجد إلى آخره، من ضروب التشبه العقدي الخطير الذي قد يصل أحيانا إلى الكفر عافانا الله وإياكم. نعم يا شيخ.
باب ما جاء في الاختلاف في القرآن في لفظه أو معناه، وقول الله عز وجل: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، الآية، وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الآية. وفي الصحيح عن ابن مسعود قال: سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الكراهة، فقال: كلاكما محسن فلا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. وفيه أيضا عن ابن عمرو قال: هجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي المسند عنه من حديث عمرو بن شعيب قال: كنا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ قال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وفي رواية خرج وهم يتنازعون في القدر، وكذا رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وفيه خرج ونحن نتنازع في القدر، وقال حسن.
نعم، في هذا الباب أراد المؤلف رحمه الله ما أراده في الباب الذي قبله من التحذير من الاختلاف في القرآن في قراءته وفي معانيه في لفظه ومعناه كما قال رحمه الله رحمة واسعة. والحديث الذي ذكره المصنف في ختام هذا الباب وهو وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا به والذي نهيتم عنه فانتهوا، هذه هي الثمرة العظيمة يا إخواني من تعلم القرآن. الكل يستمع للقرآن ويستمع للكلام، لكن المراد وأهل البشارة من العباد هم الذين قال الله عز وجل فيهم فبشر عباد، من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ليس المسألة مجرد استماع، بل فيها اتباع لأحسن الأقوال التي استمعوها. نعم يا شيخ. باب إذا اختلفتم
فقوموا. في الصحيح عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، فإذا اختلفتم
أعد يا شيخ اقرأوا القرآن
ما ائتلفت
عليه قلوبكم، زيدوها يا إخوان ما ائتلفت عليه قلوبكم
فإذا اختلفتم فقوموا عنه. ولهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، وإن عندنا كتاب الله حسبنا. وقال بعضهم بل ائتوا بكتاب، فاختلفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا عني، ولا ينبغي عند نبي تنازع. ولي مسلم عن ابن مسعود أنه قرأ سورة يوسف فقال رجل ما هكذا أنزلت، فقال أتكذب بالكتاب.
نعم، هذا الباب أراد منه المؤلف رحمه الله التحذير من الاختلاف في الكتاب، وأراد أن يدل الأمة على مسلك من مسالك الخروج من هذا الخلاف. ماذا نفعل إذا اختلفنا؟ نفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه، أن نغلق النقاش، نغلق الجدال ونقوم. هذا أين يا إخوان؟ هذا في القرآن. ففي غير القرآن والله يا إخواني من باب أول يتجادل الإخوة في الاستجوابات وفي الآيفونات والآيباد أيهما أفضل وأيهما كذا، ويتجادلوا في أمور سياسية والصدور تغلو والقلوب يصيبها ما يصيبها من اللوث والضغن على الأخ بالله بسبب أمور من أتفه التوائم، الجدال فيها لا يقدم ولا يؤخر. إذا كان الاختلاف على القرآن مدعاة للقيام عنه، فكيف بالاختلاف في غيره؟ ومن حسن صنيع المصنف أنه ذكر حديث ابن عباس التنازع عند النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي، وأمره عليه السلام أن يقوم، فكيف بالتنازع في غيره عليه الصلاة والسلام وفي غير سنته؟ نعم يا أخي.
باب قول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك. وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. انتهى. قال قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآية لعله ألا يكون أنفق مالا وبحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق.
نعم. باب قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يذكر بآيات الله تبارك وتعالى فيعرض بقلبه ووجهه عن هذه الآيات. ما السبب؟ السبب أشار إليه المصنف رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس، نسأل الله السلامة والعافية. السبب هو الكبر، ولذلك مثل هؤلاء يا إخوان يعاقبون من الله عز وجل بما تقدم ذكره، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويعاقبون بأن الله يسلب منهم حفظ القرآن والعلم والهداية، نسأل الله السلامة. قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. الكبر نسأل الله السلامة والعافية من أعظم أسباب سلب الخير والعلم والهدى، لذلك قال الشاعر العلم حرب للفتى المتعالي المتكبر كالسيل حرب للمكان العالي. يقول وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكبر الذنوب عند الله أن يقول العبد اتق الله فيقول عليك بنفسك عليك بنفسك. الرواية المشهورة هي أن يقال للعبد اتق الله، أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك، لا يتأثر بهذه الكلمة وهي اتق الله، مع أن هذه الكلمة يا إخواني تهز أفئدة أهل الإيمان. حتى تعرفون قصة ذلك الرجل الذي جلس من بنت عمه مجلس الرجل من امرأته، وحين أراد جماعها والفاحشة بها في ذلك الموقف قالت له اتق الله، هذه الكلمة جعلته يقوم وهو في هذه الحال. من الذي يطيق هذا يا أخوة؟ يقوم وهي من أحب الناس إليه والشهوة تغلو في قلبه والعياذ بالله، ومع ذلك في هذا الموطن قالت له اتق الله فقام. أما الذي والعياذ بالله أصيب بالكبر والبطر فهو وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعتز بإثمه، عسى الله يعافينا وإياه. ثم ذكر حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، والشاهد الذي أراده المصنف رحمه الله هو آخر جملة في الحديث وأما الآخر فأعرض الله عنه. الذي يعرض عن الذكرى يعرض عن الكتاب يعرض عن السنة يعرض الله تبارك وتعالى عنه، لأن الجزاء من جنس العمل. وهذا يا إخوان من أهل العلم من قال أن هذا خاص بحلقة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ليست كل الحلق، ومنهم من قال بل هو يشمل كل حلقة يدرس فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنها عامة في كل الحلق، لأن الله تعالى يقول فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. هذا الحديث يا إخوان دليل من قال بأن تحية المسجد سنة وليست بواجبة، وهو القول الراجح، لأن الأول لما جلس لم يذكر الصحابي أنه صلى تحية المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لم ينكر عليه، ولو صلى أو أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم لا نقيلا. ثم قال قتادة في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، قال لعله أن لا يكون أنفق مالا وبحسب امرئ من الضلالة، يعني ما شرع فلوسا وإنما اختار حديث الباطل على حديث الحق، عسى الله يعافينا وإياكم. وهذا مسلك اليوم يقع فيه الكثير، شوف تويتر المتدينون أهل اللحى أكثر ما يستدلون به بأقوال الغربيين، قال فلان وقال فلان وقال سقراط وقال فلان، حتى أن بعضهم يستدل بأقوال لهتلر إلى هذا الحد. وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالنور الذي أنزله الله عز وجل القرآن فهو قليل إلا من رحم الله. سأل الله أن نكون وإياكم. نعم يا شيخنا، الباب الأخير
باب ما جاء التغني بالقرآن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وفي رواية: لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أخرجاه. عن أبي لبابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رواه أبو داود بسند جيد، والله سبحانه وتعالى أعلم. آخر دعوانا الحمد لله.
أثابك الله. هذا الباب الأخير أراد المصنف رحمه الله الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي مسألة التغني بالقرآن. وهذا التغني جاء تفصيله في كتاب الله عز وجل في قوله: ورتل القرآن ترتيلا. وفي قوله: ورتلناه ترتيلا. فالمخلوق التغني هو قراءة القرآن على الوجه الذي كان يقرأه به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما قد يقع لبعض الأخوة إذا سمعته كأنه يتغنى، يعني كأنه يغني عفى الله عنا وعنه، فهذا مما لا ينبغي. أما المقامات، قراءة القرآن بالمقامات، فأنا والله إخوان متوقف فيها، لا أستطيع أن أقول بأنها لا تجوز ولا أن أقول بأنها تجوز، لأنهم يقولون أنها من لغة العرب، أن هذا من شأن اللغة العربية، فالله أعلم بالصواب. ولا أقول هذا عن جهل، أنا قرأت كل ما كتب في هذا من الردود وغيرها، لكن لم يظهر لي الحقيقة ما يقطع بالتحريم أو ما يقطع بالإباحة، والله تعالى أعلم. فينبغي المسلم أن يحرص على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأداء الحسن المبارك، وأن لا يقرأ القرآن بنفسية متضجرة كأنه ينتظر آخر السورة متى ينتهي فقط، لا، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، نريد هكذا يقال لنا يوم القيامة. وإلى هنا نصل إلى ختام هذه المجالس، أسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلها لي ولكم حجة يوم لقائه، وأن يجعل كل ما نقول ونعمل خالصا لوجه الكريم نافعا ليوم الدين، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم، وسامحونا على الإطالة يا أخوان والتقصير، وأعتذر لكل أخ خدشت سمعه بكلمة غير مقصودة، أسأل الله أن يغفر لي ولكم. بارك الله فيكم يا أخوان.